سمى بها ظن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذه القناة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى في برنامجنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به إن شاء الله، واحة السنة، بعد توقف بمناسبة هذا الشهر المبارك العظيم وانشغالنا فيه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم ما أودعناه في هذا الشهر المبارك من صالح الأعمال، من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن وإطعام طعام، كما نسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل أيامنا كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، بل أن يجعل أنفاسنا كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الذي يتعين على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات عمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل حياته موقوفة لله عز وجل بكل أنفاسه وساعاته وثوانيه ودقائقه ووظائفه وأعماله وأولاده وزواجه وأحزانه، أن يجعل كل ذلك لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل لحظة تمر على الإنسان من غير طاعة لله سبحانه وتعالى وقرب منه عز وجل فهي لحظة خسران وهي لحظة ضياع، لأن هذه الأنفاس محسوبة وهذه الأعمار مكتوبة، والإنسان إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى سأله عن عمره فيما أفناه، فالموفق السعيد الكيس الفطن هو الذي يوقف حياته لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحول مباحة إلى طاعة وعادته إلى عبادة. نعم، حتى نومه وحتى أكله وحتى شرابه وحتى وظيفته وحتى تجارته وحتى ملبسه، كل ذلك يجعله لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه كما جاء عند البخاري: لما لقي أبا موسى الأشعري، فسأله أبو موسى الأشعري عن حاله، وسأله معاذ عن حاله، أما أبو موسى فذكر عبادته بالليل وكذا، وأما معاذ رضي الله عنه فقال: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا هو الموفق الذي لا يضيع لحظة من لحظات عمري. لماذا أخطو خطوة لا تكون لله؟ لماذا أتكلم كلمة لا تكون لله؟ لماذا أنام ليلة لا تكون لله؟ لماذا ألبس ثوبا ولا يكون طاعة لله سبحانه وتعالى؟ فإن العبد إذا لبس ثوبه فحمد الله عز وجل وأثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ونسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، كان لباسه هذا في ميزان حسناته، وإذا أكل فحمد الله سبحانه وتعالى واستحضر نعمة الله عز وجل عليه وأنه فقير مفلس إلى الله، لولا فضل الله عز وجل وحده ما حصل هذا الطعام ولا وجد هذا الطعام، فيحمد الله سبحانه وتعالى، فيكون طعامه طاعة لله سبحانه وتعالى، ويكون شرابه طاعة لله سبحانه وتعالى، ويكون عمره كله طاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلم: أيها الأحبة، هذه الهمة العالية في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الرجل امرأته صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يؤجر على شهوته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في الحرام، يعني أكان يحاسب عليها؟ أتكون في ميزان سيئاته أم لا؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال. فحياة المسلم كلها موقوفة لله سبحانه وتعالى، ليست قاصرة على رمضان فقط، وليست العبودية عبودية زمان أو مكان فقط، إنما العبودية وظيفة العمر. قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا سيما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما نقل الخير إلى الأمة كلها. فما أحوج الأمة اليوم إلى دعاة صادقين، وما أحوج الأمة اليوم إلى علماء ربانيين يبصرونها أمر دينها ويدلونها على كلامه صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى سنته. فإن حاجة الناس إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إي والله، لأن حاجة المرء إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، يقول: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ذلك أنه بفوات الطعام والشراب يموت البدن، أما بفوات الهداية فيموت القلب. ولا شك أن موت القلب أيها الأحبة أعظم خطرا وأعظم أثرا، لأن الحياة في الحقيقة حياة القلب، والموت في الحقيقة موت القلب، والإبصار في الحقيقة إبصار القلب، والعمى في الحقيقة عمى القلب. وأنا لا أقول هذا من قبل نفسي، إنما يقرر هذا ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه. قال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تعمى الأبصار، فإن هذا لا يضر الإنسان، فقد يرتفع قدره عند الله سبحانه وتعالى، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعاذنا الله وإياكم من عمى القلب، تعمى القلوب التي في الصدور. أما عمى الأبصار فهذا شيء لا يلام عليه الإنسان، لأنه لا خيارة له في ذلك. أما عمى القلب الذي حاول الإنسان أو اكتسب من السيئات ما حال بين قلبه وبين الهداية، فحال الله عز وجل بين قلبه وبين ذلك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فمن الحي في الحقيقة؟ الذي يتمتع بالحياة هو الذي يتمتع بحياة القلب، ومن لم يتمتع بحياة القلب في ظل طاعة الله سبحانه وتعالى فإنه ميت. نعم أيها الأحبة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحبة، وقد يسر الله سبحانه وتعالى ووفق وأعان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، أن صار لنا برنامج آخر على هذه القناة المباركة في الساعة 10:30 صباحا، وقد نقلنا كتابنا كتاب رياض الصالحين إلى هذا البرنامج، وقمنا بالشرح فيه اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبفضله ومنه وكرمه. وهذا البرنامج وواحة السنة سنطوف بكم بإذن الله تبارك وتعالى، ومعكم مع رسائل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ونحن لا نستغني قط عن رسائل السلف ولا عن كتب السلف، لأن الطريقة التي ندين الله سبحانه وتعالى بها وهي التي توصل إلى بر الأمان هي طريقة سلفنا الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأنا لا أخلي نفسي، أتكلم من قبل نفسي وأترك هذه الزبد وتلك الجواهر وهذه الضرر تكون مكنونة في المكتبات الإسلامية، ولكن سأحاول جاهدا بإذن الله تبارك وتعالى أن أطوف بكم مع رسائل السلف الصالح ومع كتب السلف الصالح في مجال التربية، في مجال الاعتقاد، في مجال السنة، في جميع هذه المجالات سنجعل بإذن الله تبارك وتعالى برنامجنا واحة السنة حديقة غناء من هذه الرسائل المباركة، لكي نقدم شيئا لأمتنا الحبيبة العظيمة المباركة من نتاج سلفنا الصالح، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا تربية تصلح وتنفع وتجدي إلا على طريقة السلف الصالح، ولا اعتقاد ينجي إلا على طريقة السلف الصالح، ولا عبادة تقبل إلا على طريقة السلف الصالح. نعم، طريقة السلف الصالح التي ما غادرت شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أيها الأحبة، موضوع تربية الأولاد موضوع شائك وخطير في غاية الأهمية، اعتنى به علماء التربية واعتنت به الأمم. تربية النشأ، تربية الجيل، تربية الأبناء، إنك لا تجد رجلين يجلسان سويا إلا ويطرح هذا الموضوع: هذا يشكو من ولدي، وهذا يشكو من ولدي، وهذا يقول ولدي كذا، وهذا يقول ولدي كذا. أنا أعمل لأولادي ولكن أولادي لا يلتفتون، أنا أبني لأولادي ولكن أولادي لا يهتمون، أنفقت، ربيت، أدبت، ولكن لا فائدة. مشكلة الأولاد مشكلة عظيمة جدا، كيف نسير مع أولادنا؟ كيف نربي أولادنا؟ ما هي الطرق التي نستعملها في تربية الأولاد لننجو نحن مع أبنائنا من نار جهنم؟ لأن هذه مهمة عظيمة. نعم، مهمة عظيمة وكلنا الله سبحانه وتعالى بها بعد أداء حق عز وجل وأداء عبوديته، لابد أن نلتفت إلى تربية الأولاد. نعم أيها الأحبة، تربية الأولاد، تربية الأولاد، فأنت مسؤول عن أولادك أمام الله سبحانه وتعالى بمقتضى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا؟ بماذا؟ إذن أنت مكلف أن تقي نفسك أولا النار، ثم أنت مكلف ثانية أن تقي ولدك من النار. إن هذا من تمام الرعاية. لا يا أخي، ليس المراد فقط من تربيتك لأبنائك أن تطعم إذا احتاجوا إلى طعام، وأن تلبس إذا احتاجوا إلى لباس، وأن تسكن إذا احتاجوا إلى سكن، وأن تعلم إذا احتاجوا إلى تعليم، وفقط. هل هذا هو الدور؟ هل هذا هو الدور؟ نطعم الأبناء، نلبس الأولاد، الأبناء، نسكن الأبناء، نعلم الأبناء، ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى، هل ولدك هذا حسنة بين يديك عند الله عز وجل؟ هل ربيته يوما على توحيد الله؟ هل ربيته يوما على أداء الصلاة؟ هل ربيته يوما على مكارم الأخلاق النبوية؟ أيها الأحبة، مسألة خطيرة جدا ومسألة عظيمة جدا، لابد أن ننطلق من البيت. نعم، أن ننطلق من البيت، ولست بأفضل من أنبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما قرأتم في كتاب الله عز وجل في سورة مريم الحديث عن إسماعيل عليه السلام؟ من إسماعيل هذا؟ نبي الله ورسوله الذي نشأ في بيت إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. لقد رضع إسماعيل عليه السلام التوحيد منذ نعومة أظفاره، أخذ من إمام الحنفاء الذي أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم إمام الحنفاء، صاحب الحنيفية السمحة، إبراهيم عليه السلام
الذي جعله الله عز وجل قدوة للأنبياء من بعده، بل جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام قد انحدروا من سلالة إبراهيم. نعم، فإن إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل وإسحاق، ومن إسحاق يعقوب، ومن يعقوب جميع أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن جميع الأنبياء يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام، فهو أبو الأنبياء وهو إمام الحنفاء، فما بالكم إذا نشأ إسماعيل عليه السلام في أحضان أبيه وفي أحضان أمه المباركة. لقد رضع، أقول رضع، التوحيد ومكارم الأخلاق منذ نعومة أظفاره، ولا أدل على هذا ولا أوقع من هذا ما جاء في هذا الحادث الضخم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في محكم آياته في معرض الثناء على إبراهيم وفي معرض الثناء عن إسماعيل، ألا وهو رؤية إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ولده. وهل أغلى من ولدي؟ أغلى من ولدي؟ لو رأيت أني أذبح ولدي لقلت هذه أضغاث أحلام، أذبح ولدي؟ كيف أذبح ولدي؟ وهل يأمرني الله سبحانه وتعالى أن أذبح ولدي؟ أي دين هذا وأي شرعة تلك؟ لكن لم يقل إبراهيم عليه السلام هذا، وعلم إبراهيم أن رؤيا الأنبياء حق وصدق، وانطلق إبراهيم وقد ترعرع إسماعيل بين يديه وتعلق قلبه به، فقال لإسماعيل ولده صلى الله عليهما وسلم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك، أني أكافئك، أني أذبحك، أني أزوجك، أني أذبحك، أني أسكنك وأطعمك، أني أذبحك، أني أدخلك أعظم جامعة، أني أذبحك. فانظر ماذا ترى. ولئن تعجب من ثبات إبراهيم فهو إمام الحنفاء حينما يعرض ذلك على ولده بغاية الاستسلام وعدم التردد: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فاعجب من موقف الولد، من موقف الولد، كيف يقبل أي ولد هذا العرض؟ إننا الآن قد نفشل مع أبنائنا في اختيار المحمول، في اختيار الهاتف، يريد أحدث موضة. طب يا ابني هذا محمول ما زال يعمل، ما زال كذا، لا 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 أنا أريد أحدث موضة. قد تتعب مع ولدك في اختيار ثيابه لأنه يريد كزميلي، قد تتعب مع ولدك في بعض الأمور البسيطة، ما بالك لو وصل الأمر إلى هذا الحد؟ فماذا قال إسماعيل عليه السلام؟ قال إسماعيل عليه السلام: يا أبتي افعل ما تؤمر. الله، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعجب من إبراهيم عليه السلام أم نعجب من إسماعيل؟ إبراهيم الذي قال وإسماعيل الذي طبق، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. أيها الأحبة، إسماعيل هذا الذي تربى في هذا البيت ذكر الله عز وجل عنه في سورة مريم ماذا؟ واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يبقى مدح الله عز وجل إسماعيل بما هنا؟ مدح إسماعيل بتربيته لأولاده، مدح إسماعيل ببيان دوره في بيته. نعم، إنه كان صديق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا لذلك. إذن فالإنسان يمدح حينما يأمر أولاده بالصلاة ويأمر أولاده بالزكاة. نعم ولدي، فلذة كبد هذا، إنني أريد أن أنقذ نفسي وإياه من النار. ولدي 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 ولدي، ابني ابني، إنني أريد أن أعلمه كيف يعبد ربه، كيف يرضي ربه سبحانه وتعالى، كيف أدخل به جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحبة، لا يمدح الولد لذاته ولا يمدح الابن لذاته، إنما يمدح الولد إن كان صالحا. نعم، يمدح الولد إن قمت بحق العبودية لله سبحانه وتعالى فيه. نحن نعلم أننا لا نملك هداية القلوب، قد أكون داعية موفقا أبذل قصارى جهدي مع ولدي وقد لا يستجيب، لكن المهم أنني قمت بدوري، أنني بذلت نصحي، أنني لم أقصر في حق أولادي، ربيت، علمت، أدبت، وجهت، نصحت، أخذت إلى المساجد مثلا، هرب، علمته الاعتقاد أسرك، لكن قمت بحقي تجاه ولدي نوح عليه السلام. هذا الرسول الذي ذكر الله عز وجل عنه الهمة العالية، لقد بقي نوح عليه السلام يدعو قومه 30 سنة أو 100 سنة. إن عمر الداعية اليوم لو وصل 30 سنة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال عمري في الدعوة وقال تاريخي في الدعوة، انظروا إلى تاريخي في الدعوة. حق طبعا، حق لإنسان أن يبقى 30 سنة، 50 سنة، 70 سنة كالعلماء الكبار، ابن باز رحمه الله تعالى أكثر من 70 سنة وهو داعي إلى الله، الألباني رحمه الله تعالى أكثر من 70 سنة عالم النحرير، ابن عثيمين رحمه الله تعالى أكثر من 50 سنة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم العلم الشرعي. هنيئا لهؤلاء وأمثال هؤلاء. لكن نوح عليه السلام لم يبقى 50 ولا 100، إنما نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فنوح عليه السلام لم يستطع هداية ولده، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وعظ ونصح ووجه ولكن لم يستجب الولد، حتى أمر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام أن يصنع الفلك وأن يحمل معه في السفينة من آمن معه من قومه، وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه لآخر لحظة، آخر لحظة، لأن نوح عليه السلام يعلم أن النجاة إنما هي في ركوب هذه السفينة، إن النجاة في ركوب هذه السفينة، اركب يا ولدي، اركب معي يا بني، ولا تكن مع الكافرين، هذه سفينة النجاة يقودها والدك إلى بر الأمان، أنا نبي الله، أنا رسول الله، أنا ولي الله، اركب يا بني، أما تصدقني، أما تتبعني، سبحان الله، آمن معه قليل، فلماذا لا يكونوا من الذين آمنوا ولده؟ إنها حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة، ليعلم الناس أن الهداية، هداية التوفيق إنما هي بيد خالق البشر، ولهذا إننا لا نسأل الهداية أحدا سوى الله، اهدنا الصراط المستقيم، إننا لا نذهب إلى داع ونقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا نذهب إلى الآباء اهدونا الصراط المستقيم، إنما الهداية تطلب من مسديها وموجدها والموفق إليها، وهو الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ولم تنتهي مناشدة نوح عليه السلام وقد مات ولده مع الكافرين، نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، انظروا إلى الشفقة على الولد، انظروا إلى الحرص على الولد، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أنظرتم أيها الأحبة إلى شفقة إبراهيم عليه السلام على ولده وكيف أنه رباه على التوحيد منذ الصغر وقد ابتلاهم الله عز وجل بهذا فنجح، ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما أسلما وتله الجبين. نعم أيها الأحبة إنها محاضن الإيمان، إنها الارتباط بالرب سبحانه وتعالى، ولهذا فإبراهيم عليه السلام أرسى هذه القواعد من اللحظة الأولى في حياة هاجر وولدها إسماعيل. فقد جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما أتى بهاجر وأتى بولدها إسماعيل إلى مكة، وكانت مكة واديا غير ذي زرع، صحراء، جبال، زرع لا يوجد، ماء لا يوجد، ووضع إسماعيل ووضع إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وولدها إسماعيل في هذا الوادي غير ذي زرع، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عجيب أنت يا إبراهيم تفعل هذا؟ نعم، أمر من الله سبحانه وتعالى. وما إن وضع إبراهيم زوجته وولده حتى ولى ولحقته امرأته هاجر. إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ إلى من تتركنا الآن؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أنت ذاهب وتتركني أنا وولد الصغير في هذا المكان، لا أحد يؤانس، لا أحد يساكن، لا طعام يوكل ولا ماء يشرب. إبراهيم قف يا إبراهيم، فإنك نبي الله وإنك رسول الله، وإن رسل الله وأنبياء الله أشفق الناس وأرحم الناس بالناس، فكيف يا إبراهيم إذا كانت رحمتك بولدك، كيف يا إبراهيم إذا كانت رحمتك بابنك وزوجتك، إلى من تتركني إبراهيم؟ إلى من تتركني؟ فنظر إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو يقول لهاجر بعدما قررت حقيقة عظيمة، ماذا قالت هاجر؟ لقد قالت كلمة رائعة، كلمة قوية جدا، قالت له الله أمرك بهذا؟ إبراهيم منك أم من الله؟ منك هذا أم من الله؟ الله أمرك بهذا؟ فقال إبراهيم عليه السلام نعم الله أمرني بهذا. وما كان إبراهيم عليه السلام ليترك زوجه وولده بغير أمر من الله، فقال إبراهيم عليه السلام نعم نعم. فقالت أم إسماعيل اذهب فلن يضيعنا. الله أكبر الله أكبر، إنها التربية. لقد رب إبراهيم عليه السلام زوجه ورب ولده. إن كان إسماعيل لا يسمع هذه الكلمات ولا يفقه في هذه الكلمات، لكنها الكلمات التي إذا دويت في بيوتنا بقيت محفورة في قلوب أبنائنا. ويأبى الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وعظيم فضله أن يخذلنا في أولادنا بعد أن ربينا وبعد أن أسمعنا. ولهذا ينبغي أن تكون لغة بيوتنا هي هذه اللغة، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نربط أبناءنا لا بالخوف من الأب، لا من الخوف من صوته ولا من حرمان ماله ولا من الشح بمصاريفه أبدا، إنما ينبغي أن تكون لغة بيوتنا الخوف من الله، ربط الأبناء بالله سبحانه وتعالى، ربط الأبناء بما عند الله عز وجل من أجر وثواب. الله أمرك بهذا، القضية محلولة. الله أمرك بهذا، هل قلت ذلك أيها الأخت المسلمة لزوجك؟ الله أمرك بهذا، الله ذكر هذا، السنة ذكرت هذا، هل كانت لغتنا في البيوت؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هل كان المرجع في خلاف الزوج مع زوجته، الأب مع ولده، الابن مع أبيه؟ الله قال هذا. لماذا نعتبر أن هذه العبارة قاصرة على هاجر وعلى إبراهيم عليه السلام؟ إنها منهج عظيم. الله قال هذا؟ الله أمر بهذا؟ ما الذي يحول بينك وبين الحجاب أيها الأخت المسلمة؟ ما الذي يحول بينك وبين الحجاب؟ الله أمر بهذا؟ انتهت القضية. ما الذي يحول بينك أيها الابن وبين ترك الدخان؟ الله أمر بهذا؟ إذن هذه القضية كما لخصها أبو بكر رضي الله عنه، لئن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلقد صدق، مناهج عظيمة. ولهذا أنا أقول سبحان الله، إن منطلق أي سعادة، إن منطلق عز الأمة، إن منطلق صلاح الأولاد، إن منطلق تحسين الاقتصاد، إن منطلق أي خير على وجه الأرض، إنما هو من منطلق طاعة الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إذ بيده ملكوت كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيا من تريد صلاح الأولاد هذا ربك، يا من تريد صلاح الزوجة هذا ربك، يا من تريد غناء مال هذا ربك، يا من تريد علما نافعا هذا ربك، يا من تريد خلقا عظيما هذا ربك، يا من تريد فتحا مبينا في أي مجال هذا ربك، هذا ربك. أين الرابط؟ وأعظم قضية ينبغي أن نرتبط فيها ببيوتنا بربنا وأن نلجأ فيها إلى ربنا سبحانه وتعالى بعد قضية توحيده وعبوديته، صلاح الولد. نعم، صلاح الولد. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيحا جمع أقرباءه وجمع أهل بيته، أتى بفاطمة عمته، وأتى بفاطمة ابنته، وأتى بالعباس عمه، لقد أوقفهم أمامه وخاطب كل واحد. فاطمة ابنة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، إذا أردت مالا سليني من مالي ما شئت. ثم قال لها اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. فاطمة اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا. فاطمة لا تعتمدي أن أباك رسول الله، لا تتكلي على أن أباك رسول الله، فإن الرسول لا ينجي ولده إذا طبع الله على قلبه، لا ينجي ولده إذا كان من الكافرين من الفاجرين. هل نجى نوح ولده؟ لا. قال سبحانه وتعالى لا تسأل ما ليس لك به علم. هل نجى إبراهيم أباه؟ أبدا. ومع أنه قام على رأس داعية، لكن لما مات على الكفر أبدا. هل نفع النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب؟ أبدا. بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، أنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا يتبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فاطمة أنا أبوك، سليني من مال ما شئت، أما هدايتك فاعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. فاطمة عمة رسول الله، اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعمل فلست مغن عنك من الله شيئا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوضح هذا، يجمع آل بيته، بل جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة من نوم فزعا ثم قال أيقظوا صواحبات الحجر، أيقظوا نسائي، أيقظوا نسائي، قوموا إلى الصلاة، فلقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج ما فتح. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على أمته، حرص على أبنائه، حرص على زوجاته. نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لهذا أقول أيها الأحبة، موضوع تربية الأولاد موضوع خطير جدا، والله لو أنفقت فيه الطاقات وسخرت فيه الأموال والإمكانات والله ما كان كثيرا عليه. إن صلاح أبنائنا صلاح لمجتمعنا. إن هذا الولد الصغير الذي يلعب بين يديك اليوم وهو يلعب، غدا سيكون بناء في الأمة، غدا سيكون صالحا في الأمة. إن كان صالحا نفع الله عز وجل به أمته. أيها الأحبة، ما أتى قواد الإسلام وما أتى علماء الدين وما أتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، إن السماء لم تمطر الصحابة، إن السماء لم تمطر قواد المسلمين، إن السماء لم تمطر العلماء، وإنما هم رجال تربوا في بيوت، رجال تربوا في أحجار أمهات برعاية آباء. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو كلمة تسوقه إلى ولدك، فعسى أن يكون ولدك يوما ما قائد أمة، عالما ربانيا، صالحا في مجتمعه. لماذا؟ أما كان ابن عمر يوما ما صبيا صغيرا في حلق رسول الله؟ أما كان ابن عباس يوما ما صغيرا يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره؟ أما كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة يوما ما في أحضان أمها؟ أما إلى آخره. لماذا نحتقر من المعروف شيئا؟ لماذا نتكاسل عن تربية أبنائنا؟ لماذا لا نتوانى في الإنفاق عليهم، في التعليم، في الطعام، في الشراب، في الملبس، في المسكن؟ ثم إذا أتت عبودية الله سبحانه وتعالى، أبدا، أنت تذهب إلى صلاة الفجر، هل أقمت أولادك؟ أنت قلت أذكار الصباح والمساء، هل قالها أولادك؟ أنت قرأت وردك من القرآن، هل قرأ أولادك؟ أنت نصحت على المنابر ووعظت، هل وعظت أولادك وأبنائك أولا؟ أين جهدك مع الأولاد؟ أين جهدك مع الأبناء؟ أين دورك؟ تربية الأولاد مشكلة خطيرة جدا. آباء وأمهات مثقفون ومثقفات بلغوا المناصب العالية، ومع ذلك يعترفون بعجزهم عن تربية الأبناء. ابن يضرب أباه، بنت تعق أمها. قضية خطيرة، نريد أن نضع أصولها، نريد أن نضع الكلمات التي نتعامل بها مع أبنائنا. لذا أيها الأحبة، أقول هذا الموضوع من الخطورة بمكان، هو موضوع أنبياء الله ورسل الله. هذا إبراهيم يعنى بأبيه ويعنى بولده، هذا إسماعيل يعنى بأولاده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بأولاده، هذا موسى عليه السلام يعنى، كل هذا نوح عليه السلام يعنى. الأنبياء يبدأون من بيوتهم، الأنبياء يبدأون بأولادهم، فلماذا لا نبدأ بأولادنا؟ أيها الأحب، إن الصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا أولادهم في البيوت، يقولون هؤلاء أولاد صغار، أولاد صغار لا يقومون على الجهاد، أولاد صغار لا يتعلمون العلم الشرعي، ما زالوا صغارا، دعوهم يلعبون، دعوهم يمرحون، دعوهم لا أبدا. وإنما حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبناءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، إلى ساحات الوغى يجاهدون ويقاتلون. أنا أسألكم سؤالا، من الذي أقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أبي جهل؟ من؟ أهو أبو بكر الصديق؟ لا. أم هو عمر الفاروق؟ لا. أم هو عثمان ذو النورين؟ أبدا. أم هو علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن من قاتل أبي جهل؟ هذا الرجل الأول، هذا الصنديد الأول، هذا الذي لم يألو جهدا في الصد عن سبيل الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم ألب ونافح، وكم سل سيفه وقاتل، كم آذى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم؟ من الذي أراح النبي صلى الله عليه وسلم من شره؟ ومن الذي أتى برقبته؟ ومن الذي أرضاه قتيلا؟ أتظنون من أيها الأحبة؟ ليست سرية ولا كتيبة ولا جيشا، إنما هم صبيان صغيران من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ذهب وانطلق، وفي غزوة بدر الكبرى وقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وإذا عن يمينه صبي صغير وعن شماله صبي صغير، ولم يكن عبد الرحمن بن عوف يحب أن يقف هذا الموقف، فالتفت إلى الذي عن يمينه وإلى الذي عن يساره، فإذا هما صغيران صبيان. قال الذي عن يمينه له: يا عماه. قال: نعم. قال أين أبو جهل؟ أبو جهل؟ قال ألك بي حاجة؟ تحتاج أبا جهل؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ لتتعلم الأمة، لتنظر الأمة إلى كلمات الصدق التي تربى عليها صغار الصحابة فكيف بالكبار، إلى الأبناء فكيف بالآباء والأمهات. الله أكبر، أين المدارس والجامعات التي تخرج أمثال هؤلاء؟ قال يا عماه أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني أنه يسب رسول الله. أيها الصغير، كم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا؟ كم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتنا؟ كم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يتسمى بالإسلام؟ بل كم سب الله الذي خلق وبرأ وذرأ وصور وأنعم، فما بكم نعمة إلا من الله. بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجب عبد الرحمن من مقولة هذا الصغير، أهذا يقول؟ أين أنت يا الصغير وأين أبو جهل ترهبه الأعداء؟ أبو جهل هو الرجل الأول في قريش، أبو جهل نحن الذين سميناه ولقبناه أبا جهل، وإلا فأبو جهل هو الملقب في قريش بأبي الحكم، أبو جهل عمرو بن هشام الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما يديه إلى السماء وقال اللهم اللهم ارزق الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. لقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما. أبو جهل هو أبو الحكم في قريش، لكن الإسلام هو الذي سماه، هو الذي لقبه بأبي جهل. وقال الذي عن يساره مثل الذي قال عن يمينه، عماه أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ماذا قال عبد الرحمن بن عوف لما أبصر أبا جهل؟ قال هذا هو، هذا وصاحبكما، فانطلق إليه كالصقرين يتباريان ويتسابقان أيهما الذي يلحق. أين الرهبة؟ أين الخوف؟ أبدا لا يوجد شيء من هذا. أما أحدهما فقد طعن فرسه، وأما الآخر فقد تلقاه بطعنة في صدره. فارتمى أبو جهل وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقان، كل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلته، أنا قتلته. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين الصغيرين الصبيين، الله أكبر، الحمد لله أن اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، الحمد لله أن في الأمة أمثال هؤلاء. قال أنا قتلت أبا جهل، أبو جهل، والآخر يقول يا رسول الله أنا الذي قتلت أبا جهل، أبو جهل. فقال صلى الله عليه وسلم أين سيفيكما؟ فأخرج كل واحد منهما فإذا أثر الدم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتلألأ وجهه كلاكما قتله، كلاكما قتله. الله أكبر، الله أكبر. أنا أسأل حضراتكم سؤالا مهما جدا في غاية الأهمية، هل هذان الصغيران الصبيان اللذان لم يبلغا، هل لهما أن يقتلا أبا جهل إلا بتعبئة من الأبوين؟ أي محيط عاش فيه هذان الصغيران حتى انطلقا ليخلصا أمة الإسلام من أبي جهل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه فرعون الأمة، إنه فرعون الأمة، يقتل على يد الصغيرين. كم في الأمة هذه من خيرات، وكم في هذه الأمة من إمكانات، وكم في هذه الأمة من منابع الخير التي تبدأ من البيت. هذان صغيران في ساحات الوغى تربى أبناء الصحابة. لقد كان الزبير بن العوام يأخذ ولده عبد الله بن الزبير إلى ساحة الوغى يجهز على الجرح، إنه يعلمه ويعوده على منظر الدماء وهي تسيل، وعلى منظر الرقاب وهي تطير. نعم، ساحة الوغى ضرب طعن رمي، كل هذا ينشأ عليه الصغار، فما كانوا صغارا، إيه والله ما كانوا صغارا. ولهذا قد يعجب كما يعجب كثير من العقلانيين اليوم الذين تكلموا في إنه كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وفي سن التاسعة وبان بها ودخل بها وهي في التاسعة، كيف ذلك؟ هذا السن لا يدرك شيئا، هذا سن كذا. أن لكم هذا، أنتم تقولون على مستوى ما تعيشون وفي المجتمع الذي به تحيطون، أما هؤلاء فلا. إذا كنت تتعجب من عائشة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 90، فلما لا تتعجب من هذه الحادثة العظيمة التي حدثت لعائشة وهي ابنة 13 سنة؟ وإذا كنت تتعجب من هذا فأقول لك، هل تعجب؟ هل تعجب أيها العقلاني؟ هل تعجب أكثر وأكثر من الذي قاد الجيوش وهو ابن 17 سنة؟ هل عهدت أيها الرجل قائدا يقود وهو ابن 17 سنة؟ أي قائد هذا؟ أي قائد هذا الذي يقود أمة لا في المدينة في بلد رسول الله، بل إلى الشام حيث الأرض المجهولة وحيث الأعداء الذين لا يبارون؟ هل عهدت قائدا؟ متى سمعت إلا من أصحاب رسول الله؟ متى سمعت إلا من سادات هذه الأمة؟ متى سمعت عن قائد يقود جيشا وهو ابن 17 سنة؟ متى؟ افتح كتب التاريخ، أعطني ما عندك. إن الأمور لا تخضع للعقل أيها الرجل، إنه مجتمع قام على تربيته أبناء أباء أمهات. إنه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، وحسب أن أقول لك ابن زيد، حسب أن أقول لك ابن زيد، فإذا قلت لك ابن زيد فلا تعجب أن يخرج زيد أسامة، فهو الذي مات في ساحات الوغى بعد أن عاش في ساحات الوغى، لهذا جاء أسامة ليواصل مرحلة جهاد أبيه. لقد اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ووكل إليه بقيادة جيش وهو ابن 17 سنة. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش، وأصر أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة، راجعوه فأبى، قال والله لا أرجع في أمر أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفتنا الطير في السماء وجرت الكلاب والسباع بأرجل أمهات المؤمنين ما رجعت عن أمر أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة، ألا تعجب يا رجل أسامة كيف يقود هذه الجيوش وهو ابن 17 سنة؟ مرجع ذلك كله إلى ماذا؟ إلى أبوين ربيا، إلى محاضن تربوية عظيمة جدا أخرجت هذا الجيل المبارك. وأنا أقول وفي نفسي هذا الأمر، أنا أقول لك عندي في حياة أسامة ما هو أعجب من قيادة أسامة إلى جيش الشام. نعم والله أعجب من قيادة أسامة يا شيخ. وهل في أسامة أعجب من قيادة أسامة لجيش وهو ابن 17 سنة؟ أقول لك نعم. تقول ماذا يا شيخ؟ ماذا في حياة أسامة هو أعجب؟ أقول لك نعم، في حديثة الإفك العظيمة التي قد ابتليت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم رجلين. من استشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ راجع. لقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، واستشار أسامة بن زيد. استشار علي بن أبي طالب واستشار أسامة بن زيد. استشار أسامة؟ راجع يا شيخ، يمكن واهم. أقول لك استشار عليا وأسامة، راجعت. أنا أقول وأعمى أقول لقد استشار عليا وأسامة. شيخ، لكن أسامة كان صغيرا. أقول لك نعم، كان صغيرا. كم يبلغ عمره وقتئذ؟ لقد وكل إليه النبي الجيش في آخر حياته وابن 17 سنة، وحادثة الإفك قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنين. فإذا أسقطت 5 من 17 بقي لك 12 سنة. لقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة في أمر عائشة، أخطر أمر داخلي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لإيذاء داخلي أبلغ قط من إيذاء هؤلاء المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجه عائشة المبرى من فوق سبع سماوات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستشير، فليستشر كبار الصحابة. لماذا لم يستشر النبي أبا بكر وهو صديق الأمة وأفضلها؟ لماذا لم يستشر عمر وفاروق الأمة وأفضلها بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أصابعه على مواطن الخير في الصحابة. لقد فتق النبي صلى الله عليه وسلم ينابيع الخير وعامل الصحابة رضوان الله عليهم بما يعلم عندهم من إمكانات وبما حباهم الله عز وجل من عطاءات. لهذا دعا أسامة واستشاره في أمر عائشة. أليست هذه بأعجب من قيادة أسامة للجيش وهو ابن 17 سنة؟ لئن كان للرماح والسهام والسيوف مجال فأقول للرأي والحنكة والإيمان مجال آخر. تربية الأولاد مسألة عظيمة جدا أيها الأحبة، نريد أن نقف عندها. وأنا قد وضعت لكم هذه المقدمة الماتعة بين هذا الموضوع لأشعركم أولا بأهمية الموضوع، وثانيا بالواقع العملي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجوا قوادا مثل أسامة، أخرجوا علماء مثل ابن عباس رضي الله عنهما الذي أرضفه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الكتاب. وحتى لا أتكلم كثيرا معكم، فإنني أضع بين أيديكم رسالة عظيمة من رسائل السلف، ووصية جليلة من روائع النصائح والوصايا على لسان إمام الوعظ في عصور الأمة الإسلامية. الواعظ الأول الذي أسلم على يديه مئات الألوف وكان يحضر مجلسه الأمراء والملوك، فمن هو وما اسم الرسالة؟ لولا أني أريد منكم أن تحضروها لجعلتها لكم مفاجأة. إنها بعنوان لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. وأكيد إمام الوعظ معلوم، إنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في كتب السلف ورسائل السلف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة.